والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلا يدور حول العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، صحيح؟ عندما يقول الإنسان أو يقول الشارع المقدس تجب الصلاة، فما هو نوع هذا الوجوب؟ وعندما نقول بأن الركوع واجب، السجود واجب، فما هو نوع هذا الوجوب؟ يريد يوضح هذا المعنى، أن هناك وجوب يعبر عنه بالوجوب الاستقلالي، وهناك وجوب يعبر عنه بالوجوب الضمني، وجوب في ضمن مركب. فالصلاة بما هي صلاة؟
استقلال، يعني
واجب استقلالي عندما يأمر بالصلاة،
لا تتركب مع غيرها لتكون واجب لوجوب مركب.
نعم، بينما الركوع
ضمني،
هذا وجوب في ضمن في ضمن الصلاة،
جزء من الصلاة.
واضح هذا؟
وهنالك تلازم،
والوجوبات الضمنية بينها شنو؟ بينها تلازم وجودي. يعني شنو؟ يعني إذا سقط واحد سقط الآخر، سقطت الصلاة كلها بكاملها، مثل المركب الماء، المركب من أكسجين وهيدروجين، إذا طاح الماء طاح ما أدري طاح الأكسجين طاح الهيدروجين طاح الماء بكامله. هذا هذا. بس لو الآن عندي أنا والله وضوء أو عندي صلاة وعندي الدعاء، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا سقط وجوب الدعاء يسقط وجوب الصلاة، ماكو تلازم ما بينهم، صح ولا لا؟
هذا وجوب استقلال،
هذا وجوب استقلال وهذا وجوب استقلال. لكن الواجب الضمني مع بقية أجزائه بمجرد أن يسقط يسقط غيره. واضح؟ نقرأ هذا، ما فيه أي شيء يعني.
وكم نعطي إشكال أن الصلاة
في الأخير
قراءة واجبة،
سقطت القراءة مع أن ذلك الصلاة واجبة، شنو الجواب عليه؟
أنه الوجوب الاستقلالي سقط وجوب الصلاة على
جاء إلى تكليف آخر،
تكليف آخر،
أي الصلاة الصامتة، سامع بالحوزة الناطقة الصامتة، هذا بعد تارة الصلاة الصامتة وتارة الصلاة الناطقة. زين، قد يتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على من سمع آية السجدة. شنو آية السجدة يا شيخ حسين؟
أيه. عند سماع الآيات الأربعة من العزائم،
سور الأربعة من العزائم، تعرفها؟
سورة السجدة والنجم والعلق، هذه العلق،
العلق مو العلق، العلق،
يقولون السجادة علقت النجم، السجادة فصلت والنجم علق، النجم والعلق.
وقد يتعلق بعملية زين تتألف من أجزاء، يعني قد يتعلق الوجوب بجزء، وقد يتعلق بعملية بمركب تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك. وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء واجبة. زين، المركب بما هو مركب واجب، الصلاة بما هي مركبة من أجزاء 11 مثلا واجبة،
وجوب استقلال،
ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على الوجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم الوجوب الضمني. ليش؟ لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء، بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء. فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية هذه بينها تلازم وجودي، مثل ما يقولوا الآن إذا كان هناك قطع تحققت معه كاشفية، تحققت معه محركية، تحققت معه حجية. لأن على تفصيل لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم. هذه العلاقة، هذه النتيجة، علاقة التلازم الوجودي في داخل إطار الحكم الواحد وهو الصلاة بين الوجوبات الضمنية فيه. ونعني بالتلازم أنه لا يمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط واحد منهم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها.
مثال ذلك، هذا المثال بسيط كلي.
هذا شنو اللي عند الحلقة الأولى؟ أنا قاعد أقرأ من المعالم الجديدة نفس العبارة؟
نفس،
عجيب،
مجرد هناك شرح أكثر شوية.
أقول أنا بعدها الدليل الاستقرائي،
أنا ضاع أقول الشيخ منه ما أخذ هذا الأصول. الحلقة
موجود هنا الحلقة الأولى بس
كتابي حلقة ثلاثة عندنا كتب
مجلدين، هذه مال دار التعارف الحلقة الأولى والثانية والثالثة بمجلد بواحدها.
شيخ نديشة حلقة هناك موجود؟
لا هذا موجود، زين. وين وصلوا؟ مثال ذلك إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء، غسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس، طولت علينا، ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل الوجه، لأن تلك الوجوبات لا بد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها، أي بالوضوء
متلازم وجود
يعني. وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله، ولا مجال للتفكيك. واضحة أنا شو ما في شيء، وعلشان ندخل في الأصول العملية فيها، فيها مطالب دسمة. في شيء سيد؟
لا يعني كمسألة فقهية خطر بالي. لا
ها؟
مسألة فقهية بس خطر بالي.
ها شنو المسألة الفقهية؟
نكمل.
وعلى ضوء هذا بس، هو المطلب ما بيشي ها؟
لا بعد هو.
وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر. فتعذر الوضوء وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه من مثلا. وإذا كان عندنا وضوء دعاء، إذا تعذر الوضوء خب يبقى الدعاء، هذا ما له علاقة بهذا. أي لكن في الوضوء إذا تعذر غسل الوجه سقط الوضوء كله، بعد يتوجه لك وهذا تكليف آخر.
صحيح، وجوب ضمني هذا.
يقول لك توضأ مثلا مع الجبيرة، ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء. وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. قد تقول، يمكن هذا سؤالكم يا سيد، نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها؟ قال والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، هذا وجوب آخر توجه إلى المكلف، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. وجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط
كله
نتيجة لتعذر القراءة، وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد. واضح هذا المطلب؟ شنو سؤالكم؟ إنه ما في سؤال خلاص.
نفس بس في الوضوء بس اتضح
يعني. نجي الآن إلى النوع الثاني من الأدلة وهو الأصول العملية. قلنا سابقا بأن الأدلة التي يعتمدها الفقيه في عملية الاستنباط إما أدلة محرزة وإما أدلة غير محرزة، وهذه الأدلة إما أن تكون شرعية مستفادة من الشرع، الأدلة المحرزة إما التي تحرز لنا الحكم، زين، إما أن تكون مستفادة من الشرع وإما أن تكون مستفادة من العقل. والمستفادة من الشرع إما لفظية وإما غير لفظية. الآن انتهت انتهى الكلام عن الأدلة المحرزة بأقسامها، يقع الكلام في الأدلة غير المحرزة التي لا تكشف عن الحكم، زين، لا كشفا تاما ولا كشفا ناقصا، وإنما لها ارتباط مثل ما قلنا سابقا بنوع الحكم المشكوك، بنوع الحكم المشكوك،
لذلك يسبقها شك.
نعم، مجراها مجرى الأصول العملية هو الشك. عندما يحصل عند الإنسان شك تأتي مرحلة الأصول، شنو مرحلة الأصول العملية. قلنا سابقا كان تذكر الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي، أن الأمارة التي هي تعتبر من الأدلة المحرزة أن لها نوع كشف، وهذه الكاشفية هي الملاك التام لجعلها، هي لها ارتباط بدليل ظني، هذا الدليل الظني له كاشفية، وهذه الكاشفية هي الملاك التام لجعلها. بينما الأصل العملي لها ارتباط بنوع الحكم المشكوك، لا يصار إليها إلا في مرحلة الشك. انتبهت شلون؟ زين. طبعا السيد في الحلقة الثانية يقول شوف الإنسان المجتهد قد أول ما يبدأ يريد يستنبط الحكم الشرعي، أول ما يبدأ يحدد الأصل العملي، يعني يبدأ من تحت لفوق. احنا قلنا أول شيء يرجع للأدلة المحرزة بعدين يروح للأصول العملية، لا، يقول أول شيء يحدد الأصل العملي. ليش؟ لأن هذه أصول عملية عامة تدخل في كل واقعة وفي كل مورد، فأول يحدد الأصل العملي المناسب في هذه الواقعة كورقة أمان، كورقة ضمان، بعدين يبحث عن الدليل المحرز. إن حصل دليل محرز ترك الأصل العملي، إن ما حصل دليل محرز إلا عنده ورقة أمان، عنده ورقة ضمان، الأصل المؤمن، واضح هذا، وهي الأصول العملية. واضح. والأصول العملية قلنا سابقا لا تجري في مورد وجود الدليل المحرز. ليش؟ لأن العلاقة بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية هي علاقة الورود، حتى بعد هذا بمصطلح أصولي
نفسها الطولية
علاقة الورود. شنو يعني الورود؟ يعني أحد الدليلين يرد على الدليل الآخر ويكون رافعا إلى موضوعه، هذا المصطلح الورود، والحكومة والتخصيص والتخصص هذه تأخذوها في باب التعارض. زين، شلون يعني أحد الدليلين يرد على الدليل الآخر ويرفع موضوعه؟ الأمارة الآن خبر الواحد، خبر الثقة، هذا من الأدلة المحرزة. لما يجي إلى الأصول العملية، يجي إلى البراءة، أنت شنو موضوعش؟ يقول موضوعي يعني الشك في التكليف، زين، قبح العقاب بلا بيان، يقول أنا البيان. خبر الواحد يقول أنا بيان، قائد ما في الأمر، بياني مو تام، بقى ناقص وخرت. يجي إلى الاحتياط، أنت شنو موضوعك؟ يقول موضوعي هذا احتمال العقاب. زين، يقول أنا المؤمن من العقاب، وخرت صح لو لا. الآن يجي له هذا بعد شنو التخيير؟ والله أنا مخير بين الواجب وبين الحرام، ماكو ما له داعي تتخير، أنا عندي ترجيح صح لو لا. شك سابق أو يقين سابق وشك لاحق، ما له داعي الشك بعد، أنا الآن مبين إلى الحكم صح، أما على نحو اليقين وأما على نحو الظن.
رفع موضوع،
فيرفع موضوعات الأصول العملية، فيصير الدليل المحرز هو المقدم صح لو لا. فيقول علاقة بينهما هي الورود، واضح هذا؟ ولذلك الأصول العملية يقال أن مجراها هو مجرى الشاك، لا يصار إليها إلا بعد فقدان الدليل المحرز. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة المحرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغير الحجة، هذا كله فيما سبق. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي. طبعا متى يرجع إلى الأصل العملي؟ قد تذكر حالات ثلاث للرجوع إلى الأصل العملي، إما أن يفقد الدليل المحرز فيرجع إلى الأصل العملي، إما أن يوجد الدليل المحرز ولكنه مجمل، مجمل مو واضح، مثل الآن اللفظ المشترك ما يحتمل أكثر من معنى، يعني مو نص ولا ظاهر،
نعتمد على النص. زين، إذا ظاهر نأخذ على الظهر.
زين، أما إذا مجمل ما نعرف الحد، ما يكون هناك قدر متيقن، هم نرجع بعد إلى الأصل العملي. وأيضا في حالة شنو؟ في حالة التعارض، لما يحصل هناك تعارض بين دليلين محرزين، تعارضا تساقطا، هم نرجع بعد إلى الأصل العملي. وبقاء الحكم مجهولا لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي اتجاه ذلك الحكم المجهول، بدلا عن اكتشاف شنو؟
نفس الحكم.
نفس الحكم اللي يكتشف نفس الحكم
هو دليل محرز،
دليل محرز، بينما اللي يحدد الوظيفة العملية هذا الأصل العملي. ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه اتجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا.
أول ما يجي للحكم الشرعي،
شوف قال أن نحتاط، أنه يرى الاحتياط،
الأصالة الاحتياط وليس البراءة.
وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن.
سيد الخوي عند البراءة.
نعم، المشهور هو البراءة. شنو هذا مسألة براءة ومسألة احتياط؟ تقدر حسب قراءتك، يعني قراءتكم إلى المطلب إذا قارينا، تعطونا الملخص، قاعدة العملية الأساسية والقاعدة العملية الثانوية، هذا كله نقرأ حتى نوقف عند العلم الإجمالي. والله لو أحد الحلقة الثانية تأخذ جهد وكثرة السوالف تأخذ طاقة. ما فرق ترى بين النهار وبين الليل، النهار الإنسان بنشاطه الحيوية، الليل خلاص بعد بدأت طاقة تنفت. الليل أحسن؟
أيه.
شون الليل أحسن؟
طاقة حيوية.
ما شون النهار؟
النهار
استوى. النهار الصباح الدهن بعده ما مش أقول بشيء. زين. ها عندكم شيء؟ أحد يقدر يقول؟ يعطينا ملخص الكلام إلى الصفحتين الثلاث.
أنا ما أدري كهان الصفحتين ما قارين هذا.
لا شلون؟
أصالة الاحتياط شنو؟ سيدي تفضل.
ما قارينة؟
احتياط البراءة.
يقول الآن إذا فقد الدليل المحرز، وجينا إلى الأصل العملي، ما هو الأصل العملي الذي نجريه في حالة الشك؟ شنو يا أصل الروح عندما يشك الإنسان في التكليف؟ طبعا الشك على ثلاثة أنحاء، وراح يشير إلى هذه الأنحاء الثلاثة. تارة الشك الصرف، الشك المحض اللي ما وياه علم، لا مسبوق بعلم ولا مجامع للعلم، شك صرف. هذا كلامنا الآن، هل احتياط أو براءة؟ إنسان عنده شك في التكليف. وتارة نحو ثاني شك يجامع العلم، هذا يا شك اللي يجامع العلم، العلم التفصيل والعلم الإجمالي.
يجامع العلم؟ عن شنو يجامع؟
تصير وياه، يمتزج وياه.
إجمالي.
العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقترن بالشك. صح لو، بينما إذا كان علم تفصيلي هل يجامع الشك؟ هو ما يجامع الشك، وإنما العلم الإجمالي هو الذي يجامع الشك. صح لو لا؟ زين، هذا نحو من الأنحاء راح نسولف عنه.
وهذا يا قاعدة يا أصالة،
هذا بعدين نجي. زين، والنحو الثالث الاستصحاب، هذا في شك ومسبوق بعلم تفصيلي. تفت؟ إذن هناك أنحاء ثلاثة للشك.
مو دائما إحنا نجر قاعدة الاحتياط أصالة الاحتياط أو البراءة، وإنما موارد مخصصة.
هو الآن الحين في الشك في التكليف، كلامنا عن النحو الأول. الشك في التكليف هل تجري فيه الاحتياط أو يجري فيه البراءة؟ المشهور إيش قالوا؟
البراءة.
براءة.
العقاب
السيد الصدر قال
احتياط.
الاحتياط. طبعا لازم يكون أولا نحرر محل النزاع. يقول إحنا نجي الآن نريد نأسس القاعدة الأولية العقلية، العقل شي يقول، وتالي نقول الشرع شي يقول.
عند الشك في التكليف،
عند الشك في التكليف العقل شي يقول؟ عند الشك في التكليف المشهور يقول براءة، براءة عقلية، قبح العقاب بلا بيان، براءة عقلية لأنه مستفاد من العقل. زين، السيد يقول لا، احتياط عقلي. هذا الفرق بينهم، كلامهم في العقل. العقل شي يقول؟ مشهور قالوا براءة عقلية، السيد قال لا، احتياط عقلي. تالي الشرع شي يقول؟ اثنينهم يقولوا براءة شرعية. تبدي شو؟ يقول أول شيء قلت لك لازم نحرر محل النزاع، احنا كلامنا الآن في العقل، القاعدة العقلية الأولية. العقل شي يقول عندما يحصل هناك شك في التكليف؟ المشهور قالوا بما أنك أنت ما عندك قطع بالتكليف، ما عندك علم، فالعقل يقول قبح العقاب بلا بيان، ما يقدر الله يعاقبك إذا ماكو بيان واصل. صح لو لا؟ بينما السيد لا، السيد الصدر يقول العقل يقول بالاحتياط. ليش؟ لأنه يتبنى مسلك حق الطاعة، ومسلك حق الطاعة طاعة المولى عز وجل. يقول دائرة طاعة المولى عز وجل ودائرة الحجية ودائرة المنجزية ما تختص فقط بالتكاليف القطعية. تجي أنت بس تقول لي القطع حجة، لا، مو بس القطع حجة، حتى الاحتمال حجة، حتى الشك حجة. زين، لأن هذا مولى، فحتى التكاليف التي تحتمل أن الله يريدها هذه حجة عليه بحكم العقل. الآن كلامنا كله في مرحلة العقل، مو في مرحلة الشرع أن أنا أقدر أخالف لو ما أقدر أخالف. زين، كلامنا في القاعدة العملية الأساسية، يعني عندما ننظر إلى حكم العقل. العقل يقول المشهور يقول بس التكاليف التي تقطع بها واجب وهي حجة. يقول لا، حكم العقل يقول حتى التكاليف التي يحتمل بها مشكوكة موهومة مضمونة هم هي حجة. يقول العقل، لأن هذا مولى، مولى حقيقي مو مولى عرفي. ولو كان مولى عرفي أبوك ولا الملك ولا وزير ولا مدير، وقال الله أنا أحتمل أنه يريد هذا وخالفت، أنا ماكو إشكال. كلامنا عن الله المولى الحقيقي، وتحتمل انه يريد هذا التكليف
ولو ابسط احتمال، هو
ولو ابسط يكون حجة عليك بحكم العقل. شفت شلون؟ بعد تالي اقدر اخالفه، لو ما اقدر اخالفه الشرع خلى لي مؤمن، لو ما خلى لي مؤمن وقال رفع عن امتي ما لا يعلمون، هذاك شيء اخر. لكن في اصل المنجزية، من هو المنجز عليك؟ بس القطع منجز عليك، بحكم العقل، لو هم الظن هم الشك هم الوان هم الاحتمال، كل هذه داخلة في دائرة حق الطاعة، كل هذه داخلة في دائرة المولوية ودائرة الحجية. متبت شلون؟ فلذلك هو في الحلقة الثانية يجي يناقش المشهور لما يقولوا القطع حجة، يقول الحجة ليست إلى القطع بما هو قاطع، الحجية ليست ثابتة إلى القطع بما هو قاطع، وإنما هي ثابتة إلى القطع بما هو كاشف عن التكليف. هو إذا كان كاشف عن التكليف يكون حجة، فالحجة لمسألة الكاشفية، أي شيء هو كاشف يكون حجة، الظن كاشف، الاحتمال كاشف، الوهم كاشف عن التكليف. صح، غاية ما في الأمر أن المستويات الكشف تختلف، هذا القطع كشف عالي بينما الظن كشف أقل، الاحتمال كشف أقل من عند هذا، وإلا كلهم في أصل المنجزية، والمنجزية ثابتة للجميع بحكم العقل. لما نقول القطع حجة يعني بحكم العقل، كذلك الظن حجة، كذلك الوهم حجة، كذلك. يقول ليش؟ لأن أنتون لما نجي الآن نسأل المشهور لما تقول القطع حجة، يا قطع هذا قطع بتكليف شنو؟ بتكليف أي مولى له؟ القطع بأي تكليف له؟ القطع بتكليف المولى الحقيقي. يعني لو أنا قطعت بتكليف المهندس أو قطعت بتكليف الطبيب، هل هذا يكون حجة علي؟ يقولوا لا، مو هذا، القطع بتكليف المولى. زين شنو مرادكم من المولى؟ شنو مرادكم مولى؟ يقول المولى من تجب طاعته. زين شو يصير معنى العبارة؟ القطع بتكليف من تجب طاعته، تجب طاعته. انت شلون؟ هو حجة شنو معناته؟ يعني تجب طاعته يعني منجز عليك. زين هو المولى شنو معناه؟ المولى يعني من له حق الطاعة، من يجب امتثال أوامره. فيصير معنى العبارة هالشكل، القطع بتكليف من تجب طاعته، تجب طاعته. صار تكرار. فهو هذا وجوب الطاعة ثابت في مرحلة سابقة قبل ما يجي القاطع، هو وجوب الامتثال ثابت بمجرد أن قلت مولى يعني يجب امتثاله. والقطع إنما هو كاشف عن وجود امتثال، قطع ما هو إلا كاشف عن وجود تكليف من الشارع المقدس،
لا يمنع من كاشفية الاحتمال،
والاحتمال يكشف والظن يكشف، هذا ما في الأمر تفاوت في المستويات.
الاحتمال
كلها هذه منجزة عليك، كلها حجة عليك، غاية ما في الأمر وين الاختلاف؟ زي مثل ما قلنا في التفاوت، وهم بعد في سلب الحجية، أن القطع لا يمكن سلب الحجية عنه، بينما الاحتمال والظن والشك يمكن سلب الحجية عنه إذا سلبها الشارع المقدس ورخص في ترك الاحتمال. وإلا أنت تسألني بحكم العقل، العقل شي يقول؟ العقل يقول بما أن أنت عبد، لو تحتمل أنه يريد هذا التكليف يجب عليك أن تمتثل، هذا بحكم العقل. وإذا والقطع حجته حجة مطلقة، بينما الشك والظن والوهم حجته حجة تعلقية معلقة على عدم ترخيص الشارع. يعني لو ما جاء الشارع وقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تضطر أن أنت تسوي هذا التكليف بحكم العقل. كلامنا كله بحكم
القائد البراءة، يستفيدون هذا القول
براءة، ولكن لا
شرعية.
كبراءة عقلية، كلام الآن كبراءة عقلية، يقول أنت بس مكلف بالتكاليف القطعية فقط. ويقول لا، العقل يقول احتياط وليس براءة، احتياط عقلي وليس براءة عقلية. لكن لما نروح إلى الشرع، اثنين الصدر والمشهور لما نروح إلى الشرع، فلنا نطبق البراءة الشرعية. لكن كلامنا الآن في مرحلة العقل، العقل شي يقول؟ يقول دائرة المنجزية السيد واسعة، ما تشمل بس فقط التكاليف القطعية، حتى الظن والشك والوهم. والدليل على ذلك سيرة العقلاء، وماذا استدلالهم كله أغلب شو بسيرة العقلاء. لو الآن إنسان صديق عزيز عليك وغالي زين وحبوب
صديق
زين، وغاب عنك فترة، غاب تالي شفته بعد فترة، ها إيش الأخبار كذا؟ قال والله أنا كنت مريض. قال إيه أنا ما أتواب، أنا احتملت إن أنت مريض بس ما اتصل. يقولك إذا احتملت إن أنت مريض ليش ما اتصلت؟ ليش ما تسأل؟ مو أنا صديقك عين. صار يلوم لو ما يلوم، يعاتب لو ما يعاتب، يلوم يعاتب مجرد الاحتمال. ما بالك الله المنعم عليك بهذه النعم وانت تحتمل انه ما يريد هذا الشيء، أو يبغض هذا الشيء. المفترض أن أنت حكم العقل.
ذلك دليل احتمال الضرر وكذا.
إيه؟
أنه ولو يحتمل ضرر بسيط ويقع الضرر يلومه العقلاء يقول له أنت احتملت 1% يكون عليك ضرر. ليش فعلته؟
صح هذا العقل. عرفت شلون؟ ولا تقول والله بعضهم الآن يستدل أن القطع هو الذي يحرك الإنسان. وحتى الاحتمال بعد يحرك الإنسان وظل له محركية. واضح هذا؟ هذا اللي يريد يشير إلى في القاعدة العملية الأساسية والقاعدة العملية الثانوية. راح يقول إن الإنسان أول ما يواجه الشك بعد فقدان الدليل المحرز ما هي القاعدة العقلية. كذلك لما نروح للأصول للتعارض لما يصير هناك تعارض بين دليلين هم نطرح شنو القاعدة الأولية عن القاعدة العقلية، تالي يقول شنو القاعدة الثانوية عن القاعدة الشرعية. متفتين شلون؟ فهو الآن في القاعدة العملية الأساسية يقول عند الشك نلجأ إلى الاحتياط، غيرنا قال بالبراءة، احتياط عقلي، براءة عقلية يعني مستفادة من العقل. في القاعدة العملية الثانوية يعني لما نرجع إلى الشرع الجميع يطبق البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا رسول من باب المثال يعني حتى يكون هناك دليل، حتى يكون هناك بيان. والبراءة الشرعية كما أنها تشمل الشبهة الحكمية كذلك تشمل الشبهة الموضوعية. عندكم فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ تارة الشبهة والشك يتعلق بالحكم فيعبر عنها بالشبهة الحكمية، وتارة الشك والشبهة يتعلق بالموضوع فيعبر عنها بالشبهة الموضوعية. ما أدري التدخين حلال لو مو حلال، هذه شبهة حكمية، شبهة في الحكم، شك في الحكم يعني في مقام الجعل. وتارة لا أنا أعرف أن الخمر حرام لكن هذا السائل هذا الموضوع خمر لو مو خمر، فشك في الموضوع يسموها شبهة موضوعية، شك في مقام المجعول حكم المجعول، لأنه إذا ما تحقق الموضوع ما راح يكون الحكم شنو، ما راح يكون الحكم فعلي. تفهم شلون؟ والشبهة الحكمية تارة شبهة حكمية وجوبية وتارة شبهة حكمية تحريمية. يعني الشبهة قسمين، حكمية موضوعية، الحكمية وجوبية تحريمية. تارة أشك هذا الشيء واجب لو مو واجب، تارة أشك هذا الشيء حرام لو مو حرام، يسمون شبهة حكمية وجوبية أو شبهة حكمية تحريمية. واضح هذا؟
شيخنا بالنسبة إلى
نعم طبعا نص سيد الوالدة هذا السيدة يعني ميرزاوي ها
تقبلون نقول ميرزا؟
أي هو هذا اللي أريده أنا الميرزا.
بما أنه أكو دليل يعني أكو دليل شائع موجود إن الله تعالى أنه رفع عن شنو؟
رفع عن أمتي ما لا يعلم.
إيه عن الرسول. ليش بعد يتناقشون في دليل عقلي؟
هذا بعدين يجي، هذا بعدين يجي ثمرته. هذا سؤال مهم ان انت تقول اذا اخذت بالنتيجه وهذا بعد براءه شرعيه ورفع عن امتي ما لا يعلمون واثنينكم راح تطبقوا زين، ليش انتم تنقحوا مساله العقل حكم العقل؟ شي يقول في المقام يقول هذا تالي لو انفقد الدليل الشرعي وين نرجع؟ راح نرجع الى العقل. تفهم شلون؟ فتبين تالي هذه في موارد تاتي زين، نبين اذا فقد الدليل الشرعي راح نرجع الى حكم العقل. احنا العقل يقول احتياط، انت تقول شنو؟ انت تقول براءه.
زين اذا الدليل الشرعي خالف العقل
شلون الدليل الشرعي خالف العقل؟
مثلا فرضا هذا رفع عن امتي ما لا يعلمون بالنسبه للي يقول يعني
لان هنا مخالفه ما احتياط هذا براءه اي،
فليش ما ناخذ بالعقل ناخذ بالشرع؟
هو احنا اول شيء نأسس الحكم العقلي، تالي نقول هل هذا نقدر نخالفه حكم العقل لو ما نقدر نخالفه؟ مو قلنا الان القطع حجه مطلقا في كل الاحوال يحكم العقل ان القطع حجه ولا يمكن التفكيك. بينما العقل لما يقول الاحتمال حجة، حجيته حجية شنو؟ معلقة على ترخيص الشارع وعدم ترخيص الشارع. أنا هذا اللي يمكن تريد توصل إليه، تقول إحنا عندنا قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، خلاص العقل حكم أن الظن حجة، مفترض الشارع يحكم الظن حجة، صح له لا؟ نقول هني الشارع العقل إيش قال؟ قال الظن حجة لا مطلقا، لا الظن حجة، حجيته حجية معلقة، معلقة على عدم وجود دليل. هذا فإذا وجد الدليل خلاص بعد.
إذا العقل قطع حتى الدليل بعد
ما هذا بعد ما يقدر الشارع يفكك الحجية عن القطع. زين نقرأ هذا المقدار، تقرأ يا شيخ نقرأ ولينا وإحنا نعلق. شنو أني ما أنت مايل أو شاي؟
ما أقرأ.
ليش ما تقرأ شكو؟
هذا أمر من المولى والاهتمولى غير
حقيقي. قام يطبق علينا الأصول. هذا نهاية وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. ها سيد تقرأ؟ وأنا متعب من كثر القراءة، أي واحد يقرأ صفحتين ثلاث ويشرح وتريدون أنا أقرأ سريع.
ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية إلى هنا وصلنا.
نعم
التي
العملية الأساسية يعني الأولية بحكم العقل
التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط؟
هذا هل يجب الاحتياط؟ الكتاب مبين من عنوانه يعني يريد الاحتياط هو.
جاء الحكم المجهول.
نعم
لابد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع.
من هو اللي يفرض علينا إطاعة الشارع؟ العقل، صح لو لا؟ ولا إذا تقول ما هو الدليل على إطاعة الشارع؟
العقل يحكم
ولا لا دور. ما ولا دور يصير أو تسلسل. ما هو الدليل على إطاعة المولى؟ قال لأن المولى قال أقيم الصلاة. شنو تثبت الشارع بالشارع؟ صار هذا دور
صحيح.
إيه؟ ولذلك أقيم وأطيع الله وأطيع الرسول، يقولوا هذا حكم شنو؟ حكم عقلي قبل أن يكون حكم شرعي. إيه؟
ولا بد لنا أن
ونلاحظ أن هذا المصدر،
أن هذا المصدر هل
الذي هو العقل هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك؟ وقلنا هذا النحو الأول من أنحاء الشك، وهو الشك في التكليف وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا.
ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا طاعة المولى سبحانه لابد لنا أن نحدده. فما هو المصدر الذي يفرض علينا طاعة الشارع ويجب أن نستفتيه
في موقفنا هذا؟
والجواب أن هذا المصدر هو العقل.
نعم.
لأن الإنسان يدرك بعقله أن الله سبحانه.
ليش سمي العقل عقلا؟
حق.
أنه يعقل الإنسان، سامع بالعقال؟ العقال يضبط الرأس، هذا بعد العقل يضبط الإنسان.
لأن الإنسان يدرك عقلي أن الله سبحانه
حق الطاعة
على
عبيده، هذا مسلك حق الطاعة.
وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب طاعة الشرع لكي يؤيده
يؤدي إليه حقه.
فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشرعية،
أحكام الشريعة، لأن العقل ما يضر ما يخالف،
لأن العقل يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته.
نعم، لا لأن الشارع، لو الشارع هو من أمرنا وإلا لاعبنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره.
وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل
بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله. بعد أنت عبد وهذا مولى، فللمولى حق وهو حق طاعته.
وإذا كان هو الذي يفرض إطاعة الشرع على أساس إدراكي لحق الطاعة فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح.
بعد ترجع إلى العقل من جديد.
ويتحتم علينا حينئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده.
هذا حق الطاعة مساحتها وحدودها شنو؟ بس خاصة بالقاطع، لو هم تشمل الظن والشك والوهم والاحتمال.
فهل هو حق الله حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط، بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها
يقطع؟
نعم.
وأما التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها فلا يمتد إليها حق الطاعة، أو إن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه
أيضا
في نطاق
التكاليف المحتملة
يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة.
نعم.
فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله كان من حق الله عليه أن يمتثله،
وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه.
نعم.
زين.
والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط، نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة. فإن العاقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة.
شوف كله يكرر كلمة العاقل، كلامنا كله ويا العاقل،
لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف المحتملة أيضا. ما لم يثبت
بدليل. شوف ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل، يجي تقول أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ولا التكليف في أصل المنجزية المحتمل له المنجزية.
وهذا يعني أن الأصل في
إلى الدرجة التي تدعو الإلزام المكلف بالاحتياط.
وهذا يعني أن الأصل بصورة
شوف أن الأصل بصورة مبدئية بحكم العقل كلها هذه داخلة في دائرة المنجزية ودائرة حق الطاعة، كلما احتملنا حرمة أو وجوب هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا جاء دليل من الشارع. جاء دليل قال ترى لا تعتني بهذا الاحتمال، لا تعتني بهذا الظن، تشك ما تشك لا تعتني بهذا الشيء، رحنا إلا ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. فإذا الاحتياط إذن واجب عقلان في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، ذمة مشغولة، اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل، ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف ونعلم أن الشارع يرضى بترك الاحتياط. ما نقدر نطلع من القطع ونروح إلى غير القطع، لكن نقدر نطلع من الظن من الشك من الوهم ونروح إلى الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري الآن هذا ترخيص من الشارع المقدس في مخالفة الاحتمال في مخالفة الشك. والله أنا أشك تدخين حلال لو مو حلال بحكم العقل شنو؟ تحتمل أنه حرام تركه، صح ولا لا؟
وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية. ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا،
هذا كثير من الأصوليين يعني المشهور الآن، منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة.
ولو احتمل
أهميتها بدرجة كبيرة.
نعم زين. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية لأنه يدرك قبح الإقرار
من المولى على مخالفة المكلف للتكاليف الذي لم التكليف الذي لم يصل إليه.
ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح لقب بلا بيان أو البراءة العقلية.
والبراءة إذا مستفادة من العقل سموها عقلية، مستفادة من الشرع سموها شرعية.
أي أن العقل يحكم بأن العقاب بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكور قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط.
ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء
من عدم
إدانة الموالي للمكلفين في حالة الشك وعدم قيام الدليل، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء. شو جاوبهم السيد؟
إدانة يعني شنو؟
إدانة يعني حاسبهم، أنت مدان يعني محاسب. زين، شو جاوبهم السيد؟ قلهم تتكلموا عن المولى العرفي لو تتكلموا عن المولى الحقيقي.
الحقيقي
المولى الحقيقي إحنا كلامنا.
فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء، ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها
بدرجة كبيرة كما عرفنا
فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأنه بمخالفتها
بعد عقاب الله ما يكون قبيح، لأن هذه دائرة هذا مساحة طاعته تشمل حتى الاحتمال، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب بعد هذا. أي.
وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت على
أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا. إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، حق الطاعة للمدير غير حق أو للأب غير حق الطاعة لله سبحانه وتعالى.
هذا إذا عاقب الشاك أو المحتمل هذا يقبح
بالعقل، ما
أي هذا العرفي المولى العرفي
يقول قبيح، بس الله
أما الله إذا عاقب الشاك أو المحتمل غير قبيح حق الطاعة.
والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر، أجي أقول ترى دائرة حق المولى العرفي هذه ضيقة بالتكاليف المقطوعة، بينما دائرة حق الطاعة لله لا واسعة. فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط. زين، الثانوية لما نرجع إلى الشرع. هذا هو نقرأ. تقرأ يا شيخ حسين. زين حين
مريد سيد إلي غلط. هو قال يوم تعبان فيك فأريد أكثر.
شو أنت ردي تعب أكثر يعني ليش يعني؟
تعب ثاني حسين. من القاعدة العملية الثانوية البراءة الشرعية. وقد انقلب بحكم الشارع.
انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة.
قلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراء القائلة بعدم وجوب الاحتمال.
نعم.
والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن
شوف رجعنا للشارع البيان الشرعي
لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف،
بل يرضى
ترك الاحتياط. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة
من الآيات والروايات.
رفع عن أمتي ما لا يعلمون.
طبعا هي رفع عن أمتي ستة، الخطأ والنسيان أو تسعة.
الخطأ والنسيان ما يكره عليه ولا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه.
طبعا شنو معنى رفع عن أمتي الخطأ؟ يعني إنما يخطأوا؟
لا،
عدم المؤاخذة.
إدانة على
الخطأ. إدانة ليس عنها. الله يعطيك واحدة اسمها دانة.
استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
فإن الرسول يفهم كمثال
على البيان والدليل.
أي ولا إحنا ما عندنا رسول الحين مثلا.
فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا
بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا.
وتشمل هذه القاعدة،
قلنا الآن هذه البراءة تشمل موارد الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية،
موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء.
ليش؟ لأن النص النبوي مطلق،
ويسمى الشك في الوجوب الشبهة الوجوبية، والشك في الحرمة الشبهة التحريمية.
ده ما تنطينا مجال نعلق أنت. تنطينا مجال نعلق له. فإذا تلاحظ أن البراءة تشمل موارد الشك في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية كما سيأتي، وهم الشبهات الحكمية على قسمين، تارة وجوبية وتارة تحريمية.
كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل
أصل جعل الشارع للتكليف، يعني الشبهة
الحكمية
أو من عدم العلم بتحقق موضوع الشبهة الموضوعية.
ومثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة
في وجوب صلاة العيد، شبهة حكمية وجوبية. حرمة التدخين شبهة حكمية تحريمية، ويسمى بالشبهة الحكمية.
ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع
شكنا في وجوب الحج، هذا شنو شك؟ هذا شك في الحكم لو شك في الموضوع.
موضوع الحج هل هو ثبت علينا؟
ليش يقول شكنا في وجوب الحج؟
لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مو أصل الحج.
يعني شك في الوجوب في مقام المجعول.
صحيح.
تفتي شلون؟ شك في الحكم في مقام المجعول.
اللي هو أشكال بي السيد الباب يمكن قال إنه شنو هنا إذا جهل الحكم أنه المجعول هل ثبت عليهم؟ لا. يثبت الحكم المجعول لو ما يثبت عليه. يثبت ولكن لا يؤخذ بالجو. هذا جوابكم.
زي ما علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، يعني نفس الجعل واضح.
صحيح. وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية شك في الجعل،
شك في الجعل. الشك الحكمية شك في الجعل، هو الشارع جعل هذا الحكم لو ما جعلها، هل جعل حكم الحرمة للتدخين أو ما جعل حكم الحرمة للتدخين؟ وفي الشبهة الموضوعية شكوا في المجعول، حكم في مرتبة ليش الحكم يشك في مرتبة المجعول؟ لأن موضوع ما متحقق، فإذا موضوع ما تحقق هل يكون الحكم فعليا؟ لا يكون فعليا، وكل منهما مجرى للبراءة شرعا. العلم الإجمالي هذا شك يجامع أو علم يجامع الشاك، هي والمراد العلم الإجمالي ليس العلم تفصيلي. ما أدري بعد، أحاول باكر بعد أحضر تحضير دسم حتى نخلص العلم الإجمالي، تالي مستصحاب بعد ياخذ لليلة، تالي يبقى تعارض الأدلة. يعني 3-4 أيام إن شاء الله نحاول نخلصه.
اليوم سبت،
ليلة أحد، يعني ليلة الاثنين نعطي، ليلة الثلاثة ليلة
إن شاء الله، من ليلة الجمعة الجاية نبدأ بعد
إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.